إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فسنشرع بحول الله وقوته ابتداء من هذه الليلة عبر هذه الإذاعة المباركة إذاعة التصفية في التعليق على رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، وهي من تصنيف الإمام الحافظ أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب المولود عام 36 للهجرة في بغداد، والمتوفى في عام 95 للهجرة بدمشق عن 59. هذه الرسالة، رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، طبعت طبعات كثيرة، ولعل أحسنها هي الواردة ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي التي طبعتها دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة، وهي بدراسة وتحقيق أبي مصعب طلعة بن فؤاد الحلواني. وقد اعتمدت في تعليق هذا الطبعة الثانية لهذا المجموع الصادرة في عام 1400 للهجرة والموافق 2003 ميلادي. ورسالتنا هذه، أي رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، هي الرسالة 15 من هذا المجموع. وقد ذكر المحقق، محقق هذه الطبعة، أنه طبع هذه الرسالة على 3 خطية. النسخة الأولى نسخة مصورة من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، النسخة الثانية نسخة مصورة من جامع الملك سعود، النسخة الثالثة نسخة مصورة من الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وهي ضمن مجموع. أما فيما يتعلق بمصنف هذا الكتاب وهو الإمام الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى، لقد ترجم للحافظ بن رجب غير واحد من أهل العلم، ومن خلال ما ذكره المترجمون لهذا الإمام يتبين أنه كان يتميز بثلاث خصال. الخصلة الأولى أنه من أئمة الحديث ونقاده العارفين بمتونه ورجاله والمتبحرين في علله، حتى قيل عنه إنه بمثابة الإمام علي بن المديني في المتأخرين. الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أحد أئمة الحديث وجهابذته من المتقدمين. وقيل عن مصنف هذه الرسالة، رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، قيل عن الحافظ ابن رجب أنه بمثابة علي بن المديني في المتأخرين. ومن وقف على شرح الحافظ ابن رجب لعلل الترمذي تبين له صحة هذا الأمر، وأنه فعلا من أئمة الحديث وجابذته ونقاده. الخصلة الثانية للحافظ ابن رجب التي تتبين وتظهر من خلال ما ذكره المترجمون في ترجمة هذا الإمام، أن الحافظ ابن رجب من الفقهاء المبرزين المتضلعين في الفقه والغائصين في دقائقه، وكتابه في القواعد الفقهية الموسوم بتقرير القواعد وتحرير الفوائد والمشهور بقواعد ابن رجب أكبر دليل على ذلك. الخصلة الثالثة التي تستفاد من ترجمة المترجمين أو العلماء من أصحاب التواريخ وأصحاب التراجم لهذا الإمام الحافظ ابن رجب، أن الحافظ ابن رجب كان من الموصوفين بالعبادة والورع، ومن القصص التي تذكر عنه في هذا الباب ما نقله العلامة يوسف بن عبد الهادي في الجوهر المنضد في طبقات متأخر أصحاب أحمد في الصفحة 52 عن القاضي علاء الدين بن اللحام، وهو البعلي المشهور صاحب الاختيارات، اختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب القواعد وهو مخطوط. قال ابن اللحام، القاضي ابن اللحام وهو من تلامذة الحافظ ابن رجب، قال: ذكر لنا مرة الشيخ ابن رجب مسألة فأطنب فيها، أي توسع في تفصيلها وبيانها، فعجبت من ذلك، يعني تعجب من سعة اطلاعه ودقة فقهه وسعة علمه ورسوخ علمه في علم الفقه. قال: فعجبت من ذلك ومن إتقانه لها، فوقعت بعد ذلك في محضر من أرباب المذاهب وغيرهم، فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة. يعني ذكرت هذه المسألة التي سمعها من شيخه وسمع منه تفصيلا طيبا والتمس منه اطلاعا واسعا على هذه المسألة، ذكرت هذه المسألة في محضر من العلماء، وكان الحافظ ابن رجب حاضرا في ذلك المجلس، ذكرت هذه المسألة في ذلك المجلس، فلم يتكلم فيها الحافظ ابن رجب بكلمة واحدة ولم ينبس ببنت شفه. فلما قال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي، فلما قام، يعني قام الحافظ من ذلك، انفض ذلك المجلس وقام من مجلسه، قلت له: أليس قد تكلمت فيها بذلك الكلام؟ فقال الحافظ ابن رجب: إنما أتكلم بما أرجو ثوابه، وقد خفت من الكلام في هذا المجلس أو ما هذا معناه. يعني خشي الحافظ ابن رجب على نفسه، خشي الشهرة، وخشي أن يكون ذلك الكلام لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن أئمتنا وعلماءنا من السلف الكرام كانوا يخشون على أنفسهم من حب الظهور ومن العجب، فهم في دوام المراقبة والحذر من ذلك. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير في هذا الباب عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهات. هذا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين وأحد العلماء من سلف هذه الأمة، أحد العلماء الصالحين، الأمراء العلماء الصالحين، يقول: يمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهات، يعني مخافة الفخر، يخشى على نفسه من الكلام أنه إذا تكلم أن يكون كلامه هذا لغير الله، أو أن يكون قصده بذلك الكلام هو المباهات والمفاخرة وحب الظهور. ونقل الإمام الذهبي أيضا في السير في ترجمة بشر الحافي أحد الصالحين من سلف هذه الأمة في المجلد العاشر صفحة 472 أنه قال: قال بشر الحافي: إذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلم. انظر إلى هذه الحكمة، إذا أعجبك الكلام يعني رأيت من نفسك أنك تعجب بكلامك وأن كلامك يعجبك ويدخلك شيء من الغرور ومن العجب، قال فاصمت. وإذا صمت فأعجبت بنفسك أيضا ورأيت نفسك يعني تظهر بمظهر التقي الصالح الصموت، قال فتكلم حتى تخالف هواك وشيطانك. هذا ومما يجدر التنبيه إليه أن الحافظ ابن رجب من خريجي مدرسة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية المباركة، فهو تلميذ الإمام ابن القيم الذي هو من خواص تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله. الحافظ ابن رجب من تلامذة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وابن القيم من خواص تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. وقد قال الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في المجلد الخامس صفحة 173 عن شيخه ابن القيم الجوزية رحمه الله، قال عنه: ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها. إذن الحافظ بن رجب سمع القصيدة النونية للإمام القيم في السنة، أي في العقيدة، وهي الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهي معروفة القصيدة النونية، سمعها عنه، سمعها الحافظ بن رجب من شيخه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية أيها الإخوة مدرسة مباركة تضم نخبة طيبة من العلماء الأعلام كالإمام ابن كثير صاحب التفسير المشهور وكتاب البداية والنهاية في التاريخ وغيرها من الكتب النافعة، وكذلك من خريج هذه المدرسة الإمام الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام وصاحب التصانيف النافعة التي سارت بها الركبان، والحافظ أبي الحجاج جمال الدين المزي صاحب تهذيب الكمال في رجال الكتب الستة، وصاحب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف وغيرهما من المراجع الحديثية الفائقة، إلى غيرهم من العلماء العاملين الذين لهم لسان صدق في الآخرين. فمثل شيخ الإسلام أيها الإخوة المستمعون كمثل شجرة عظيمة كثيرة الفروع والأغصان وارفة الظلال يانعة الثمار تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحافظ ابن رجب مصنف هذه الرسالة التي نحن بصدد التعليق عليها هو أحد ثمار هذه الشجرة الطيبة. ويتميز خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاثة أمور، ومنهم الحافظ ابن رجب. الأمر الأول العقيدة السلفية النقية، فطلبة شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تخرج على أيديهم كالحافظ ابن رجب كلهم ولله الحمد على الجادة القويمة والطريقة المستقيمة في أبواب التوحيد بقسميه: التوحيد العلمي الخبري الذي هو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني التوحيد العملي الإرادي الذي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو توحيد القصد والطلب. وأصحاب هذه المدرسة المباركة يتميزون بأنهم في باب توحيد الأسماء والصفات خصوصا سائرون على منهج السلف في إثبات الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى لله رب العالمين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ومنهجهم في التلقي والاستدلال هو منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى كمالك، كالإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وأحمد بن حنبل، وهؤلاء أصحاب المذاهب المتبوعة، والسفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والحمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر وأضرابهم. الأمر الثاني الذي يتميز به خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية الميل مع الدليل واجتناب التعصب المذهبي، فطلبة شيخ الإسلام ابن تيمية تبع لشيخهم رحمهم الله على طريقة العلماء المحققين من اتباع الدليل وتقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام سائر المخلوقين مهما علت درجتهم وسمت مرتبتهم. فكانوا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه على ما قال برهانا. والنصوص أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. الأمر الثالث الذي يتميز به طلبة شيخ الإسلام ابن تيمية أو خريج مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم الحافظ ابن رجب المترجم له، التحقيق العلمي وتحرير المسائل. فإذا تطرقوا إلى مسألة حرروا فيها المقال ورجحوا بين الأقوال وساقوا لها الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية، فتغدو بذلك واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فيستقي طالب العلم من معين علمهم ماء عذبا صافيا زلالا، ولا يدعون لأحد بعدهم مقالا. ما هو محتوى هذا الكتاب؟ كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير. وما هو مقصود الحافظ ابن رجب من تصنيفه؟ مقصود الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من تصنيف هذا الكتاب هو بيان الفروق بين النصيحة المحمودة والتعيير المذموم. وقد قسم كتابه هذا إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه حكم الكلام في حملة العلم وطلبته، ومتى يعد ذلك نصيحة ومتى يعد تعييرا. أما القسم الثاني فقد ذكر فيه رحمه الله حكم مواجهة الأخ المسلم بما يكرهه، والفرق ذكر فيه الفرق بين النصيحة والفضيحة في ذلك، وذكر في كلتا المسألتين الفروق المميزة بين المشروع والممنوع. من ذلك كله مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأئمة الهدى ومصابيح الدجى من علماء هذه الأمة. فجاء كتابه هذا فريدا في بابه، مفيدا لطلابه، قد احتوى مع صغر حجمه على فوائد جمة وقواعد مهمة، سنستعرضها معكم بمشيئة الله تعالى ضمن هذه المجالس في التعليق على هذه الرسالة النافعة. فنبدأ بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره بالكلام على عنوان الكتاب. عنوان الكتاب وهو الفرق بين النصيحة والتعيير، يتألف العنوان من ثلاث كلمات مفتاحية، وهي الفرق والنصيحة والتعيير، وأعظم هذه الكلمات هي النصيحة. فنبدأ بالكلام عن العنوان ببيان معناها. النصيحة اسم مصدر من نصح ينصح نصحا، واسم الفاعل ناصح، واسم المفعول منصوح. والنصيحة مشتقة من نصحت العسل، تقول نصحت العسل أي صفيته. ويقال أيضا نصح الشيء إذا خلص، إذا كان خالصا، ونصح له القول إذا أخلصه له. هذا يعني الأمر الأول الذي يتضمنه أو تتضمن هذه الكلمة، وهي الخلوص والتصفية. والأمر الثاني الذي تتضمنه هذه الكلمة، قال العلماء النصيحة مشتقة من النصح وهي الخياطة بالمنصحة، والمنصحة هي الإبرة. والمعنى أن الناصح يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، يعني يرقع خطأ أخيه كما ترقع الإبرة والمنصحة كما ترقع الثوب. قالوا ومنه التوبة النصوح. فالتوبة النصوح، لماذا سميت التوبة توبة نصوحا؟ كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه، لهذا سميت توبة نصوحا لأنها ترقع الدين وتخيطه. وتصلحه مما أحدثته الذنوب. وعلى هذا فالنصيحة تتضمن أمرين: الأمر الأول التصفية والخلوص، والأمر الثاني الإصلاح والترقيع. وقد ذكر الإمام أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن في شرح سنن أبي داود، ذكر وهو وكذلك ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث، ذكر تعريفا جامعا مختصرا للنصيحة. ذكروا تعريفا جامعا للنصيحة، قالوا: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير للمنصوح له. قالوا هذه الكلمة، كلمة النصيحة، يعبر بها عن جملة. ما هي هذه الجملة؟ إرادة الخير للمنصوح له. وللنصيحة أيها الإخوة مكانة عظيمة في الإسلام، النصيحة للمسلمين في عقيدتهم وعبادتهم، بل حتى أمور معاشهم وفي كل شأن من شؤونهم. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم النصيحة هي الدين كله، ففي صحيح مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة أيضا هي منهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث. فهذه هي النصيحة، ما من رسول إلا ويدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذه هي إرادة الخير للمنصوح له. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يريدون الخير للبشرية جمعاء عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، إذ قال أول الرسل إلى أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك قال هود عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح عليه الصلاة والسلام بعد أن أهلك الله قومه المكذبين، قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال شعيب عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. إذن هذه هي الكلمة الأولى من هذا العنوان، وهي النصيحة. الكلمة الثانية من العنوان وهي التعيير. والتعيير مصدر عير يعير، ومعنى عيره أي نسبه إلى العار، فهي مشتقة من ماذا؟ من العار. فمعنى عيره نسبه إلى العار وقبح عليه فعله، كما جاء في المعجم الوسيط. إذن أصل هذه الكلمة من العار، والعار هو كل شيء يلزم منه عيب أو سب، كما جاء في المصباح المنير للفيومي. إذن هذا هو معنى الكلمة الثانية، وهو التعيير، أي نسبه إلى العار وقبح عليه فعله. الكلمة الثالثة من العنوان هي الفرق، الفرق بين النصيحة والتعيير. والكلام على مسألة الفروق بين الأشياء وأهميتها يكون من وجوه متعددة. هذه الكلمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تفصيل، لأنها تتضمن قواعد مهمة. الوجه الأول من الكلام على هذه اللفظة، وهي لفظة الفرق، متعلق بعناية العلماء بمسألة الفروق. فنقول بالله نستعين: لقد أولى العلماء المحققون تحرير الفروق بين الأشياء عناية فائقة، سيما ما كان متعلقا بالألفاظ والمعاني، فصنفوا كتبا كثيرة في الفروق متعلقة بعلوم شتى. ففي اللغة صنف أبو هلال العسكري المتوفى بعد 400 للهجرة صنف كتاب الفروق في اللغة، وفي الفقه والأصول صنف شهاب الدين القرافي المتوفى سنة 684 للهجرة كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق، وفي التوحيد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 للهجرة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب الفرقان بين الحق والباطل، إلى أمثالها من الكتب في هذا الباب العظيم. وكذلك عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا طويلا في آخر كتابه الروح، ذكر فيه الفروق بين الأشياء، الفرق بين الكبر وعزة النفس، الفرق بين النصيحة والغيبة، الفرق بين التواضع والمهانة، الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله، وهكذا في جملة من الألفاظ التي تجتمع في بعض المعاني وتفترق في معاني أخرى ذكر الفروق بينها، وهو فصل طيب مفيد. وقد قال في أول هذا الفصل: وهذا باب من الفروق مطول، ولعل إن ساعد القدر أن نفرد فيه كتابا كبيرا، وإنما نبهنا بما ذكرنا على أصوله، واللبيب يكتفي ببعض ذلك. فإذا كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عازما على تصنيف كتاب في الفروق بين الأشياء، وهذا يدلكم على أهمية هذا الباب. ولهذا قال في آخر هذا الفصل، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ختم هذا الفصل في كتاب الروح، ختمه بقوله: ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب، ولا تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب، والحاجة إليه شديدة. الوجه الثاني من الكلام على مسألة الفروق أو على هذه اللفظة، لفظة الفرق، هو تأصيل أو متعلق بتأصيل مسألة الفروق. فمسألة الفروق من الميزان الذي أنزله الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 133 أن الله تعالى، يقرر الإمام القيم أن الله تعالى أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وأنزل معه الميزان، وجعله قرينه ووزيره. فقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، إذن أنزل الكتاب والميزان. وقال أيضا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، فهذا الكتاب. ثم قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. وقد وضح العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى معنى الميزان في كتابه القواعد والأصول الجامعة في الصفحة الرابعة، قال: والميزان هو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحدة منها. إذن حقيقة الميزان ما هو؟ هو الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. الميزان الصحيح أن يجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المسائل المتباينة المختلفة بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحدة منها. فالميزان الصحيح إذن ينبني على معرفة الفروق بين المسائل، ليتسنى للمرء التفريق بين المختلفات والجمع بين المتماثلات. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد التاسع صفحة 240: قال: فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان، وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات. فإذا الميزان هو الشيء الذي يعرف به تماثل الأشياء المتماثلة في الصفات والمقادير، وكذلك ما يعرف به اختلاف الأشياء المختلفة في الصفات والمقادير، هذا هو الميزان. الوجه الثالث من الكلام على الفروق متعلق بأهمية الفروق في دين الله عز وجل، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا نفيسا في بيان أهمية الفروق في دين الله عز وجل، فقال رحمه الله تعالى في كتاب الروح في صفحة 260: والدين كله فرق. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. والدين كله فرق، وكتاب الله فرقان، ومحمد فرق بين الناس، ومن اتقى الله جعل له فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وسمي يوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق بين أولياء الله وأعدائه. فالهدى كله فرقان، والضلال أصله الجمع، كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان، ومحبته ومحبة الأوثان، وبين ما يحبه ويرضاه، وبين ما قدره وقضاه، فجعلوا الأمر واحدا، واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه، وجمعوا بين الربا والبيع، فقالوا إنما البيع مثل الربا، وجمعوا بين المذكى والميتة، وقالوا كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، وجمعوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقانا بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة. فإذا للفروق أهمية عظيمة في دين الله عز وجل، لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فالهدى كله من الفرقان، التفريق بين الحق والباطل، والضلال أصله الجمع، الجمع بين الحق والباطل، كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان، يعبدون الله ويعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، ويحبون الله عز وجل ويحبون أيضا أوثانه. فإذا للفروق أهمية عظيمة في دين الله عز وجل، وهو أصل الهدى الذي بعث الله عز وجل به رسله، التفريق بين الحق والباطل. الوجه الرابع المتعلق بهذه المسألة، أي مسألة الفروق بين الأشياء، وهي متعلقة بلفظة الفرق التي وردت في عنوان هذه الرسالة. الوجه الرابع من الكلام على هذه المسألة معرفة الفروق به يتميز الحق من الباطل. فعدم معرفة الفروق بين الأشياء هو سبب التباس الحق بالباطل عند كثير من أهل العلم، بل ها صغار الطلبة، بل ها عامة الناس. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح صفحة 260: والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال. يعني يشتبه الحق بالباطل فيما يتعلق بالأقوال التي يقولها الناس، ويشتبه الحق بالباطل في الأعمال التي يعملها الناس، وفي الأحوال قد يشتبه على بعض أهل العلم الحال الرحماني والحال الشيطاني، الحال الإيماني والحال الشيطاني، ويشتبه كذلك ويقع الاشتباه في الأموال، بين الأموال يعني في حليتها وحرمتها، وكذلك يشتبه الحق والباطل، أو يشتبه الرجل، يقع الاشتباه في الرجال. مثاله: يأتي المحدث فيجد في إسناد حديث حدثنا ليث، فيظنه الليث بن سعد الإمام الثقة، وهو من رجال الكتب الستة، إمام أهل مصر الليث بن سعد، وهو في الحقيقة الليث هنا هو ليث بن أبي سليم الضعيف، فيصحح الحديث والحديث في الحقيقة ضعيف، فاشتبه عليه اسم هذا الرجل يأتي فيشتبه عليه اسم هذا الرجل، لأن الليث بن سعد وليث بن أبي سليم يشتركان في كونهما يتسميان باسم الليث. قال الإمام ابن القيم: وإنما أتي أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك كله. غالب أخطاء أهل العلم سببها اشتباه الحق بالباطل في سواء في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال أو في الأموال أو في الرجال. ثم فسر الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الأمر في كتاب آخر له، وهو كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وذكر كلاما، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما محصله، محصل هذا الكلام الذي ذكره الإمام القيم، أنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه. انتبهوا أيها الإخوة إلى هذه المسألة، فهي من القواعد العظيمة، وهي من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها ومعرفتها حتى يتمكن الإنسان من التمييز بين الحق والباطل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، ولكل واحد منهما خصائص يتميز بها عن الآخر. فبين الحق والباطل قدر مشترك، ولكن للحق خصائص مميزة وللباطل خصائص مميزة، وهي الخصائص الفارقة التي يتميز بها كل واحد منهما عن الآخر. إذن لو أردنا أن نرسم جدولا على سبورة نضع ثلاثة عناوين: العنوان الأول خصائص الحق، العنوان الثاني القدر المشترك بين الحق والباطل، والعنوان الثالث خصائص الباطل. فنضع خصائص الحق ونكتبها في مسألة ما، ونضع خصائص الباطل ونكتبها، ثم نضع في القدر المشترك الأمر المشترك بين الحق والباطل الذي به تشتبه الأمور على كثير من الناس. فإذا بين الحق والباطل قدر مشترك، ولكن للحق خصائص مميزة وللباطل خصائص مميزة، وهذه الخصائص المميزة هي التي تفرق بين الحق والباطل، وهي التي يتميز بها كل واحد من الحق والباطل عن الآخر. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الناس إزاء هذا الأمر ثلاثة أقسام: قسم مهتد إلى الحق، وقسمان زائغان عن الحق. القسم الأول أهل الحق والهدى، وهم أحظى الناس بالحق وأسعدهم به، وهذا القسم هو الذي يأخذ الخصائص المميزة الفارقة بين الحق والباطل، فيفصل بهذه الخصائص الفارقة بين الحق والباطل ويميز بهذه الخصائص بينهما. يأخذ خصائص الحق وخصائص الباطل فيفصل بينهما، لأن الحق يتميز له خصائص يتميز بها عن الباطل، والباطل له خصائص يتميز بها عن الحق، وهذا في كل مسألة. فيأخذ خصائص الحق ويأخذ خصائص الباطل فيفصل بين الحق والباطل بهذه الخصائص، ويميز بينهما، ويلغي القدر المشترك بين الحق والباطل الذي ذكرناه في أول هذا الكلام، وأنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك وبينهما قدر مشترك. وهذا ماذا يفعل؟ يلغي هذا القدر المشترك ويتجاهله، فيحكم بالقدر الفارق على القدر المشترك، ويحكم بالخصائص المميزة للحق والباطل على هذا القدر المشترك بينهما. هذا سبيل أهل الهدى وسبيل أهل الحق، ويتبين هذا بالأمثلة، ومنها ما يذكره المصنف في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. سنعود إلى الكلام في هذه المسألة في أثناء شرحنا للكتاب. إذن القسم الثاني من الناس إزاء هذا الأمر هم أهل الباطل والضلال، ممن زاغ عن الحق وعمي عنه، وهذا القسم هو من عكس هذا السير وسلك ضد هذه الطريق، فألغى الخصائص الفارقة بين الحق والباطل وتجاهلها، وأخذ القدر المشترك بين الحق والباطل وحكم به على القدر الفارق بينهما، فاختلط عليه الحق والباطل وعميت عليه السبيل الموصلة إلى الحق وضل عن الصراط المستقيم. القسم الثالث من أهل الزيغ أهل التلبيس والتعمية، ممن ضلوا عن الحق وأضلوا غيرهم عنه، وهذا القسم هو من أخذ خصائص الحق فأعطاها للباطل، وأخذ خصائص الباطل فأعطاها للحق، يلبس الحق بالباطل. ومقصوده في ذلك هو المدالسة والموالسة، مقصوده التدليس والتلبيس والتعمية على الناس ليضلهم، فيأخذ خصائص الحق ويلبسها الباطل، ويأخذ خصائص الباطل فيلبسها للحق، ويخرج الباطل بصورة حسنة جميلة، ويخرج الحق بصورة قبيحة لينفر عنه الناس، ويخرج الباطل بصورة جميلة حسنة حتى يلبس على الناس وحتى يجلب إليه الناس فيضلهم بهذا الباطل. وهذا القسم هو أشر من القسم السابق، لأن القسم السابق ضالون جاهلون فحسب، أما هذا القسم هم أهل التلبيس والتعمية، ضالون في أنفسهم ومضلون لغيرهم. وذكر هذا يعني تفصيل ويعني ملخص لما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق الموصلة، وسأقرأ عليكم وأتلو على مسامعكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بنصه وفصه في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، المجلد الرابع صفحة 1216 إلى صفحة 1218. قال رحمه الله: إنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، ولو في أصل الوجود أو في أصل الإخبار أو في مجرد المعلومية، بأن يكون هذا معلوما مذكورا وهذا معلوما مذكورا، ولكل واحد منهما خصائص يتميز بها عن الآخر. إذن عندنا ثلاث أمور: خصائص الحق وهي معروفة، وخصائص الباطل وهي معروفة أيضا، وبينهما قدر مشترك. قال الإمام القيم رحمه الله: هذا الاشتراك قد يكون في أصل الوجود أو في أصل الإخبار أو في مجرد المعلومية. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأحظى الناس بالحق وأسعدهم به الذي يقع على الخصائص المميزة الفارقة ويلغي القدر المشترك، فيحكم بالقدر الفارق على القدر المشترك ويفصله به. إذن هؤلاء هم أهل الحق والهدى، يأخذون الخصائص المميزة الفارقة بين الحق والباطل فيفصلون بها بين الحق والباطل ويميزون بينهما ويلغون ذلك القدر المشترك بين الحق والباطل ويتجاهلونه. قال: وأبعدهم عن الحق والهدى من عكس هذا السير وسلك ضد هذه الطريق، فألغى الخصائص الفارقة وأخذ القدر المشترك وحكم به على القدر الفارق. مثاله النصيحة والغيبة. النصيحة حق وهي دين الله عز وجل الذي بعث به الرسل، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه أمر محمود ممدوح. والغيبة أمر مذموم معيب، صاحبه معاقب، مأزور غير مأجور، وبينهما قدر مشترك وهو ذكر الرجل بما يكره ذكره كما سيأتي بيانه في هذه الرسالة. بينهما قدر مشترك وهو ذكر الرجل بما يكره ذكره، وبينهما خصائص فارقة. النصيحة لها خصائص والغيبة لها خصائص. إذا كان المقصود هو عيب الرجل والطعن فيه، ومقصوده هو ذمه وتحقيره، فهذه غيبة محرمة. وإذا كان مقصود النصيحة التحذير من الشر، التحذير من شره سواء لمصلحة عامة أو خاصة كما سيأتي في الكتاب، فهذه خصائص الحق وقصد الذم والعيب هذه خصائص الباطل، وبينهما هذا القدر المشترك وهو ذكر الرجل بما يكره ذكره. فمن فرق بينهما وأخذ الخصائص وألغى هذا القدر المشترك وقع الحق، وفرق بين النصيحة المحمودة والغيبة المذمومة. ومن أخذ القدر المشترك وهو ذكر الرجل بما يكره ألغى النصيحة وألغى خصائص الحق وألغى خصائص الباطل، فإنه ينكر النصيحة ويتركها. فإذا جئت لتنصحه يقول له لا تغتب المسلمين، إذا أردت أن تنصح له قال لك لا تغتب المسلمين. لماذا؟ لأنه لم يأخذ بالخصائص الفارقة، إنما أخذ بالقدر المشترك بين هذا الحق الذي هو النصيحة وبين هذا الباطل الذي هو الغيبة. وسيأتي بيان هذا الكلام في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. إذن قال وأبعدهم عن الحق والهدى من عكس هذا السير وسلك ضد هذا الطريق، فألغى الخصائص الفارقة وأخذ القدر المشترك وحكم به على القدر الفارق. وأضل منه، يعني أهل التلبيس والتعمية، من أخذ خصائص كل من النوعين فأعطاها للنوع الآخر. هؤلاء يلبسون ويدلسون على الناس، فيلبسون الحق لباس الباطل ويخرجونه بصورة الباطل لينفر عنه الناس، ويلبسون الباطل لباس الحق ليضلوا الناس ويجلبوهم إلى ذلك الباطل بأن يكسوه ثوبا من الحق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحق لا ينفق في الوجود إلا بشوب من الباطل، أو عفوا والباطل لا ينفق في الوجود إلا بشوب من الحق. لهذا قال الله عز وجل لأهل الكتاب لليهود يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والقول المزخرف هو القول المزين، فشياطين الإنس والجن يخرجون الباطل بصورة مزينة مزخرفة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. القول المزخرف هو القول المزين، زخرف القول غرورا، ليضلوهم، يخرجون الباطل بصورة حسنة، فيلبسون الباطل ثوبا جميلا لينفق بين الناس. قال فهذان طريق أهل الضلالة اللتان يرجع إليهما جميع شعب ضلالهم وباطلهم. انتهى كلام إمام بن القيم رحمه الله تعالى من كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، المجلد الرابع صفحة 1216 إلى صفحة 1218. ثم ذكر بعد ذلك الإمام القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام ذكر جملة من الأمثلة على هذه القاعدة، وقد نقلتها بتوفيق الله ومنه وكرمه، نقلت هذه الأمثلة وغير هذا الكلام في المتعلق بهذا الأمر في مقال لي حول أهمية الفروق، ونشرته في مجلة الإصلاح الجزائرية، فليراجعه من أراد المزيد من البيان. هذه مقدمة لهذا الكتاب، كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير، وذكرنا فيها أولا ترجمة الحافظ ابن رجب وبعض حصاله الطيبة، وذكرنا فيها أيضا وتكلمنا فيها على العنوان، عنوان هذه الرسالة الفرق بين النصيحة والتعيير. تكلمنا على النصيحة ومعناها وأهميتها، وتكلمنا على التعيير ومعناه وأهمية يعني وذكرنا معناه، ثم ذكرنا كلاما طويلا على مسألة على كلمة الفرق، وتكلمنا على أهمية الفروق، على أهمية معرفة الفروق بين الأشياء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.